بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من أهل العلم من أخذ من هذه الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم فائدة حاصلها أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا. فإذا كان الله سبحانه وصى أبانا ووصى أمنا بنا فهذا دال على أنه أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، بل وأرحم بنا من أنفسنا. ولذلك أرسل إلينا رسولا وقال في شأنه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو وافقنا على ما نريد لحل بنا العنة ولحلت بنا المشقة، ولكنه بنا رؤوف رحيم عليه صلوات الله وسلامه. يوصيكم الله في أولادكم. ورد أن هذه الآية الكريمة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، كانت له أخوات بنات، ومرض مرضا أشرف معه على الوفاة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع في مالي؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية الكريمة ناسخة لآيات سبقت أو لمعان سبقت، فكان في أول الأمر لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار عند مقدمه المدينة، آخى مثلا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، إلى غير ذلك من صور المؤاخاة. كان حينئذ المهاجري يرث الأنصارية، والأنصاري يرث المهاجرية دون سائر قراباته. فنزلت هذه الآيات، ونزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فأصبح ذو القرابات هم أحق بالميراث من المهاجرين ومن المؤمنين. فالآية إذن ناسخة لمعان قد تقدمت، حاصلها أن المهاجري كان يرث الأنصاري دون سائر رحمه وسائر قراباته. قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قال قائل: لماذا هذا؟ لماذا يعطى الذكر ضعف الأنثى؟ فجاوبنا التأسيسي كمسلمين أننا ليس لنا اختيار، فنحن لله عبيد. نحن كمسلمين عبيد لله، لا نفعل ما نشاء ولا نفعل ما نريد، ولا نقرر كما يقرر الديمقراطيون البعيدون عن طريق الله لا نقرر ما يختاره الشعب ولا ما تختاره النفس ولا ما تستدعيه المصلحة، إنما نختار ما يأمرنا الله به وما يأمرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فارق أصيل بين المسلمين وبين الديمقراطيين، فالمسلمون مستقاهم كتاب ربهم وسنة نبيهم، غيرهم مستقاهم الشعب، والذي يجتمع عليه الشعب يقرر، إن اجتمع على كفر قرر، إن اجتمع على باطل قرر. أما نحن كمسلمين عبيد لله، ليس لنا في أنفسنا حق إلا ما يقرره ربنا سبحانه وتعالى، ورسولنا له علينا أعظم الحق. وإذا أمعنت النظر في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فرسول الله أولى بنا من أنفسنا، وقوله ألزم لنا من قول أي شخص كائنا ما كان، سواء خالف ما عليه الناس أو وافق ما عليه الناس. قال تعالى، فالجواب التأسيسي لماذا يعطى الذكر ضعف الأنثى في الميراث، قل هذا قول ربنا، ولا يسعون أبدا أمام قول الله إلا أن نقول له سمعنا وأطعنا، بل وليس هذا فحسب، نطلب منه أن يغفر لنا إذا كنا قصرنا في الاستسلام القلبي أو الاستسلام الجوارح، نطلب مع ذلك قصرنا أو لم نقصر من ربنا أن يغفر لنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، نطلب غفرانك يا ربنا فإليك مرجعنا ومآبنا. فهذا الجواب التأسيسي على كل سؤال يرد في التشريعات، لماذا الذكر يعطى ضعف الأنثى، لماذا الطلاق ثلاث، لماذا الوقوف بعرفة، لماذا صلاة الصبح ركعتان والظهر أربع، كل هذا كجواب عليه شرع لنا شرعا فقلنا لخالقنا وبارينا ومولانا غفرانك ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قد تلتمس أسباب من أسباب الإجابة قد نوفق فيها من الله، وقد نخفق فيها من أنفسنا ومن الشياطين، أجوبة فيها أيضا سداد بإذن الله، لكن كجواب تأسيسي سمعنا وأطعنا لله. فقد يقول قائل إن الرجل لما كان مكلفا بالإنفاق على الزوجة، ولو كان أبوها ملك من الملوك فزوجها المكلف بالإنفاق عليها، لقوله جل ذكره الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولقول أبي هريرة رضي الله عنه قد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فلما كان الزوج هو المكلف والزوجة هي التي الزوجة ليست بمكلفة، فلئن أخذ الزوج نصيبا أو عفوا نصيبين والزوجة نصيب اكتملت ثلاثة نصيب. وأخ البنت أخو هذه الزوجة سيأخذ نصيبين لأنه سينفق على باب آخر هو الآخر، فتعتدل الأمور كالتماس يلتمس، وإلا فالتأسيس سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين ظاهر الآية يوهم أو يفهم إن كنا نساء فوق اثنتين يعني ثلاث صاعدا، نساء فوق اثنتين. فمن أين أخذ حكم الاثنتين؟ لأن الآية هنا فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني ثلاث فصاعدا. إذن فإذا كانت البنات بنتان فكم لهما؟ الجماهير على أن البنتين لهما الثلثان، لأن الله قال فإن كانت واحدة فلها النصف. ولأحد أسباب النزول وقياسا كذلك على الأخت، فبنت سعد بن الربيع قضى لهما النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي تركة والديهما، وقياسا على الأخت في قوله تعالى في أواخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فأولا سبب نزول الآية وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بنتي سعد بن الربيع والقياس على الأختين. ومن العلماء من قال إن كلمة فوق هنا كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الأعناق، كذا قال البعض والله أعلم، لكن الاتفاق منعقد على أن البنتين لهما الثلثان. قال تعالى وإن كانت واحدة بنتا واحدة فلها النصف، أين يذهب الباقي؟ الباقي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها، أعطوا أصحاب الأنصبة أنصبتهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ولعل شيئا من التفصيل يأتي بإذن الله. قال تعالى ولأبويه، هذا حكم الأبوين بعد حكم الأبناء، الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، والأبوان ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا تساوى الأب مع الأم. إن قلت لماذا لم يأخذ الأب ضعف الأم، قل هذا أيضا أمر الله لا اختيار لنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن إن كان له ولد، إن كان له ولد، الولد يشمل الولد ويشمل البنت. فإن لم يكن له ولد يعني الشخص مات له فقط أب وأم وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، الباقي سيأخذه الأب. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فالإخوة هنا أضروا بالأم ولم يأخذوا شيئا، خفضوا الأم من الثلث إلى السدس، والباقي أخذه من؟ أبوهم، الباقي أخذه أبوهم. أيضا قيل من الأجوبة إن الأب ملزم بالإنفاق على الأسرة كرب للأسرة والأم ليست كذلك. فالإخوة خفضوا الأم من الثلث إلى السدس ولم يأخذوا شيئا. في ثناء هذا الكلام كله تفاصيل واسعة محلها أبواب المواريث، إنما هنا فقط الباب باب تفسير تناول الآيات على وجه السرعة، في الحسابات والأنصبة والتعصيب وأصحاب الفروض والأرحام كل هذا محل دروس فقه المواريث. قال تعالى في فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني تخرج الوصية أولا ويخرج الدين أولا ثم بعد تقسم التركة. الوصية ذكرت قبل الدين مع الإجماع المنعقد على أن الدين مقدم على الوصية. الوصية هنا ذكرت قبل الدين بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين بالإجماع مقدم على الوصية. فلماذا قدمت عليه الوصية مع الإجماع المنعقد؟ قال الجمهور من العلماء: لما كان الدين له مطالب يطالب به، والوصية الموصي يستحي أن يطالب بها، ركز على الوصية وثيقت أولا حتى لا يفرط فيها، لأن الدين صاحب الدين سيأتي قل لي حق عند أبيكم، أما المسكين الذي وصى له الميت بشيء فإذا جاء يقول أبوكم أوصى لي بشيء، فكثيرا ما يتساهلون بها ويزدرونه ويزجرونه. فلذلك قدمت الوصية على الدين للاعتناء بها، مع أن الإجماع منعقد على أن الدين مقدم على الوصية. وأظن أن هذا له نظائر كثيرة في الكتاب العزيز والسنة المباركة، تقديم الشيء الذي هو دون على الشيء الأخطر إذا كان المقام يستدعي ذلك، ولعله يأتي في تفسير قوله جل ذكره في بيان المحرمات من النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي لا تتزوجوا امرأة الأب. وبعدها قيل: حرمت عليكم أمهاتكم. أيهما أعظم، تزوج الرجل بأمه أو بامرأة أبيه؟ لا شك أن تزوجه بأمه أشق وأغلظ. فلماذا أخرت الأم وقدمت امرأة الأب؟ قال العلماء: لأن المتفشي المنتشر هو تقديم زواج امرأة الأب، لم يكن في العرب من يتزوج بأمه، إنما كان فيهم من يتزوج بامرأة أبيه، وكان هذا متفشيا، فقدم علاج الداء الموجود على علاج الداء الذي يندر. كما مثلا تقول هناك مثلا انفلونزا الخنازير مثلا زي ما يقولوا، وهذا المزعوم يعني انفلونزا من الانفلونزا عادية مثلا، لكنها أصابت الشعب كله، أصابت الناس كلهم. وهناك أيضا شيء آخر، سرطان، عياذا بالله منه. أيهما أعظم؟ السرطان أخطر، ولكن لأن السرطان يهم شريحة قليلة من الناس، فكان الاهتمام بالداء المتفشي أولى من الاهتمام بالداء الذي وإن كان خطيرا كالإيدز مثلا، كان يهم شريحة قليلة جدا. فهذا له فقه في التعاملات، وفقه في الأولويات، فقه في الدعوة إلى الله، ويلتحق به أمر عظيم في فقه الأولويات، ما الذي يقدم على الآخر في التناول، في الطرح، في إلى غير ذلك. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وصية ليست كل وصية تمضى، هناك وصايا لا تمضى. فالآية بظاهرها أفادت أن الوصية تؤدى، لكن هناك قيود ولزاما، كما سبق مئات المرات عند تقرير الحكم في مسألة فقهية أو في مسألة من مسائل التفسير أو أي مسألة كانت، لا بد أن نجمع كل الوارد فيها ونصدر حكما ينتظمه عند أي حكم. والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل كل سارق تقطع يده؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واحد سرق شوية لب من واحد مثلا، أو صرك كشكولا يكتب فيه أو قلما يكتب به، هل هذا تقطع يده؟ طبعا هناك ضوابط لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. آخر سرق من مال عام موجود في الطريق، أكل وشرب لا تواكل، أكل من مال ليس ماله، هل تقطع يده؟ أيضا في ذلك بحث طويل. كذلك هناك مجاعة، فسرق رجل في المجاعة متأولا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه، فليسترق فقر متى تقطع الأيدي. وهكذا وهكذا كل شيء له ضابط وفقه، فليست كل وصية تمضي أو تمضي. وصية جائرة، وصية جائرة، أوصى رجل أن يتصدق بكل ماله، لا لا قف، ليس لك أن تتصدق بكل مالك وليس لك أن توصي بكل مالك، أقصى شيء الثلث. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا خاف على نفسه منه الموت قال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة، أو قال عفوا، قال رسول الله أوصني يا رسول الله في مالي، أوصي بمالي كله قال لا، أوصي بنصف مالي قال لا، أوصي بثلث مالي قال ثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس. ولذلك فابن عباس كان يقول ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الله قال ثلث والثلث كثير، ثلث والثلث كثير، فيا ليتهم لا يوصوا بالثلث يوصوا بالربع. هذا قيد. وكان لرجل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أعبد، ستة من العبيد أعتقهم جميعا عن دبر، قال إذا مت كلهم أحرار. فأتي به أتي بهم أقرع النبي بينهم فأرق أربعة وأعتق اثنين، أربعة يباع ويوزع ثمنهم على الورث. هذا ما يتعلق بقدر الوصية. أيضا لمن الوصية؟ هل من حقي أن أوصي لكل شخص؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. كان شخص من الورثة لا يحل لي أن أكتب له، لا يحل لي أن أوصي له، لأنه سيرث النصيب الذي كتبه الله تبارك وتعالى له. فالوصية أيضا ضوابط شرعي. وهل كل وصية تنفذ؟ أسلفنا أن لا. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. من بعد وصية يوصي بها أو دين، الدين يؤدى قبل تقسيم التركة، هل هناك شيء يخصم من التركة قبل تقسيمها غير الوصية أو الدين أم لا؟ من العلماء من قال إذا مات الرجل ولم يكن أدى زكاة ماله تخصم الزكوات من المال قبل تقسيمه، واستدل بحديث دين الله أحق أن يقضى. فهكذا ذهب فريق من أهل العلم، والأكثرون قالوا لا يجب على الورثة أن يؤدوا زكاة المال عن ميتهم، لأن المال أصبح مال وارث، ليس للرجل الميت منه شيء. أيضا الحج، هل يستخرج مال الحج من مال الميت إذا لم يكن الميت حج كي يحج عنه؟ الأكثرون من العلماء على ألا. ذكرت هذا لأن من الفقهاء من قال بالجواز أو بالإلزام، لكن الأكثرون على أن لا. كذلك لا يستخرج قيمة، لا تستخرج قيمة تجهيز البنت التي لم تتزوج، ولا قيمة تجهيز الولد الذي لم يتزوج، اللهم إلا إذا أقر الورثة، إلا إذا أقر الورثة كلهم بذلك، إلا إذا أقر الورثة كلهم عن طيب نفس بذلك. فهذه أمور يورد لها العلماء مباحث أوسع من يحتاج إليها فليرجع إليه. من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم تذكير وتطمين للخواطر. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تجتهد لصالح ولدك، قد يكون الولد ضار عليك. لا تجتهد لصالح أبيك، لا تجتهد لصالح ابنتك. فالرجل الذي يأتي وزريته بنات ويقول أنا أكتب لهن التركة حتى يحرم العم، لا تدري المال سينفعك، سينفعهم أو يضرهم. ممكن يكون لها زوج شرير، زوج بنتك شرير، يضغط ويؤذي ويضربها ليل نهار حتى يأخذ المال. إذا لم يكن لها شيء سلمها الله. فالله سبحانه أعلم، ولذلك شرع بالأنفع. فلا يسعنا، وقد أيقنا أن الله بنا رحيم، وقد أيقنا أن الله أرحم بنا من أهالينا، من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا، وقد أيقنا أن الله يعلم من خلق. لا يسعنا إذن أن نغير شيئا شرعه الله ولا أمضاه الله، ولا أن نتقدم بين يدي الله بأمر أبدا. إن فعلنا جنينا على أنفسنا جناية خطرة في الدنيا ويوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدري من الذي سينفعك، لكن نحن ندري ونوقن تمام اليقين ونعلم تمام العلم أن طاعة الله تنفعنا. لا شك في هذا ولا ريب أن طاعة الله عز وجل تنفعنا، والله أعلم. بعد أن بين شيئا من الأنصبة، أنصبة الورثة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، استفدنا أمرا ينفعنا الله به في الدعوة إلى الله وفي التعامل مع الناس. من هذا الختام، ختام الآية الكريمة. فربنا بين سبحانه وتعالى ما للذكر وما للأنثى وما للأبوين وحكم الوصية والدين. وكان بالإمكان أن يسدل على هذا الستار كما يقولون، أو تنتهي الآية عندها، لكن ربنا يطمئننا بعد ذلك ويأتي بما يطيب به الخاطر. افعل ما أمرتك، ما أمرتك به، فأنا أعلم منك يا عبدي بالذي ينفعك وبالذي يضرك. فإذا نأخذ شيئا، نطيب الخواطر وندفع الشبه مع تقرير الحكم الذي حكم الله به. نحو في قصة طالوت الملك، لما طلب الملأ من بني إسرائيل من نبيهم قائلين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فاعترضوا وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، فقير يعني، جبت لنا واحد يعني بأي وجه حق تجعله ملكا علينا، وإن جئت على الأحقية نحن أحق بالملك منه. هذا رجل فقير، رجل فقير لم يؤت سعة من المال. فقال لهم كلام ليس كلامي، يعني إن الله اصطفاه عليكم، ربنا الذي اختاره ليست أنا. وأيضا زاده بسطة في العلم والجسم، يستطيع يحارب وعنده فهم في الحرب، وبعد الله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. لكن طمأنهم بعد ذلك ربنا، وحتى تطمئنوا تمام الطمأنينة ولا تشكوا ولا ترتابوا، فهناك علامة على أن الله هو الذي اختاره. كان يمكن الاكتفاء بما سبق، والله يؤتي ملكه من يشاء، لكن أورد لهم أيضا مزيدا من الطمأنينة، فيه علامة دالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره. وهذه العلامة، إن آية ملكه العلامة على أن الله سبحانه هو الذي اختاره وجعله ملكا، أن يأتيكم التابوت. كان في تابوت عند الإسرائيليين، في بقايا من بقايا موسى وهارون، والموسى والهارون قيل كان فيه رضاد الألواح، الألواح التي كسرها موسى جمعت ووضعت في تابوت، وبعض الأشياء الخاصة بموسى وهارون، وكان يستفتح به على الكفار فيفتح، فسلب منهم وفقد منهم. فقال لهم نبيهم التابوت الذي فقد منكم في بقية من آل موسى، مما ترك آل موسى وآل هارون، سيأتيكم عيانا وسترونه عما قريب، سيأتيكم الملائكة تأتي تحمله، ترون الملائكة بأعينكم كلكم يا بني إسرائيل، سترون الملائكة بأعينكم وقد جاءت تحمل التابوت المفقود، ترده إليكم، ومجيئها مصحوب بالسكينة والوقار. سيحدث هذا وسترون هذا كدليل على تمليك طالوت عليكم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فمزيد من الطمأنينة يقذف في قلوب العباد، فهذا يعلمنا مع الناس ندفع الشبهات، وبعدها ومعها نطيب الخواطر، ندفع الشبهات ونقضي بحكم الله ورسوله لا نحيد، ولكن يلزمنا دفع الشبهات وتجلية الأمور للمسلمين وطمأنة المسلمين وطمأنة المسلمين، حتى لا يأسم شخص، حتى لا نوقع مسلما في الإثم بسببنا. ولعله تقدم قول أهل الإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، من معانيها يا رب لا تسلطهم علينا، إن انتصروا علينا ازدادوا كفرا ونحن لا نريد لهم أن يكفروا. يا رب إن سلطتهم علينا ونصرونا قالوا إننا على الحق، لو كنا على الباطل لانتصر علينا أهل الإسلام فازدادوا بذلك كفرا، ونحن لا نريد لهم الكفر، نحن نريد لهم الهداية، لا نريد لهم عذابا ولا ضلالا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي حتى يسلموا إذا علموا ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أسلموا، هذا الذي أريده. نرجع إلى ما كنا بصدده، ألا وهو تقرير أمر أننا وبعد أن نبين الأحكام نتبعها بما يطمئن القلوب ويدفع الشبهات، كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه في قصة بنت حمزة، لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة وقضى حاجته وخرج، يعني قضى عمرته وجاء يخرج، تبعته يتيمة ابنة حمزة رضي الله عنها، ابنة عمه وابنة أخيه من الرضاعة، وهي كانت مستضعفة بمكة، فلما رأت عمها سيخرج أو ابن عمها سيخرج من مكة جرت خلفه، يا عمي يا عمي، كانت فتاة وضيئة حسناء، يا عمي يا عمي، فهي ابنة عم علي، علي رآها تنادي الرسول، ف فقال يا فاطمة أسرعي، ائتي ببنت عمك، ائتي ببنت حمزة. فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر يقول أنا أولى بها، خالتها تحتي، يعني أنا زوج خالتها، خالتها اسمها بنت عميس. فجاء زيد بن حارثة، وكانت بينه وبين حمزة مودة قديمة، كان بينهما مودة عظيمة، كان مجاهدين ويعرفان الضرب بالسيوف. قال ابنة أخي أنا أولى بها. فتنازعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين يدي القضاء أثنى النبي ثناء حسنا على الجميع. ومنه نتعلم، قال يا علي أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقك، يا زيد أنت أخونا ومولانا. فمع هذا الثناء الطيب الجميل على الجميع، ثم قال الخالة بمنزلة الأم، أعطوها لخالتها، فأخذها جعفر رضي الله تعالى عنه. فمع تقرير الحب نطمئن النفوس، حتى إذا فعل الشخص الطاعة يثاب عليها، وكن مقبلا على الطاعة بانشراح صدر، لأننا في الشريعة قد نعمل أعمالا ولا نثاب أيضا لكون الصدر غير منشرح لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن كان في النفس حرج مع امتثالك الظاهري لا يتم لك الإيمان. قال تعالى إن الله كان عليما، أيضا مزيد من الطمأنينة بعد قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة فرضها الله عليكم، ثم طمأنينة أخرى إن الله كان عليما، عليما بكل شيء وبما ينفعكم يا عباد الله وبما يضركم، حكيما في كل شيء يشرعه. إن الله كان عليما حكيما. ثم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت زوجتك وليس لها أولاد فلك أيها الزوج النصف من تركتها، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، سواء كانت أولاد منك أو من غيره، من بعد وصية يوصين بها أو دين، بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم، لهن مجتمعات، إن كان الزوجة فلها الربع إذا لم يكن لك ولد، إن كانت أربع زوجات فالأربع مجتمعات أيضا في الربع، ثلاث زوجات في الربع، زوجتان في الربع. قال تعالى في ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أيضا من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، هنا مقدر، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. هنا إشكال حصل لأمير المؤمنين عمر، لأن الآية هنا تختلف عن الآية التي في آخر سورة النساء. هنا قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هنالك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هنا لها كم؟ السدس، ويرثوها إن لم يكن لها ولد، لكن هنا إن كان له أخ فيأخذ أيضا السدس. كيف ذلك؟ أشكلت الآية عن عمر رضي الله عنه إشكالا شديدا، ونحن نمثل بهذا الإشكال الذي حدث لأمير المؤمنين عمر، وندلل به على أمر عظيم من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو أنك يا عبد الله مهما أوتيت من ذكاء لا تستطيع أن تحصل علما إلا بإذن الله، ولا أن تبثه إلا بإذن الله، مهما كنت عالما في أي جانب من جوانب العلم، في علم شرعي، في طب، في هندسة، في تدريس، في صيدلة، في صنعة، في أي شيء كان، لا تستطيع أولا أن تجمع العلم وتفهم إلا بإذن الله، ولن تستطيع أن تبث إلا بإذن الله. فالله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن علينا جمعه وقرآنه. جمع القرآن لك في صدرك على الله، ليس عليك أنت، اجتهد. لك أيضا الأمر لله كله. فإذا قرناه اتبع القرآن، استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فبيانه أيضا على الله، يعني أنت ممكن تحفظ قرآن حفظ جيد، تنتظر المسابقة وتأتي عند المسابقة وأنت متقن ومسمع 100 مرة الأشخاص قبل المسابقة، وعند المسابقة كل الذي في رأسك أتي، ولا تستطيع أن تجيب بحرف وترسب وتخرج. وعلى مرأة منا كم من رجل كان نابغة في الثانوية وطيل عمره متفوق، ويأتي الامتحان الثانوي مذاكر وأمه صحي كل يوم الفجر والصبح على المدرسة، وفي الامتحان قد نسيت سؤال عليه 20 درجة، وخارج مطمئن أنه أجاب كل الأسئلة، ويخفق من كلية الطب إلى كلية التجارة، ويا ليته أدرك التجارة. فلا تستطيع أن تجمع علما إلا بإذن الله، ولن تستطيع أن تبثه إلا بإذن الله. يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. لا يمكن أن تدعو إلى الله إلا إذا أذن الله لك في اللفظة وفي الدعوة من أصلها. فهذا يحملنا على الاستعانة بالله. أرجع إلى قصة عمر. عمر ماذا نقول في أمير من عمر؟ المحدث الملهم، كما قال الرسول: قد كان في الأمم من قبلكم محدثون ملهمون، يعني يتكلمون فأتي الوحي مطابق لكلامهم. والرسول رأى رؤيا أنه يشرب لبنا فأعطى فضله عمر، قالوا: فما أولت؟ قال: العلم. يعني عمر عالم، لكن شاء الله أن تأتي مسألة على عمر ليعجز عن فهمها تماما، وكل الناس يعرفون وعمر لم يفهمها. فقال عمر: ما زلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. قل لي: عم شوف رسول الله، ما معنى الكلالة يا رسول الله؟ يفسرها له النبي ولا يفهم. خلاص يطمئن أنه فهم. يمشي بعد يوم أشكلت عليه المسألة، قال: حتى ضرب النبي بيده في صدري، قال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قرأها تفهم معنى الكلام. ومات الرسول، ولي أبو بكر الخلافة، وزاد خلافة عمر. يقول عمر في خلافته: 3 وددت أن النبي لم يمت إلا وقد علمنيها وعلمنا إياها. ما هي يا عمر؟ قال: الكلالة. يعني مع هذا الزمن الطويل والتفهيم، وشاء الله ألا يستوعب عمر مسألة الكلالة. والكلالة صغار الصحابة يعرفونها، من مات لا ولد له ولا والد، إنما مات له إخوة يحيطون به، يعني ليس له أحد من فوق ولا أحد من تحت، لا أب ولا جد ولا جد جد، ولا ابن ولا ابن ابن ولا أحد، إنما له إخوة. هذا الموضوع. وتشكل على عمر رضي الله عنه. هنا إشكالية قد تظهر لشخص: ما الفارق بين الكلالة هنا؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وفي الآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هنا السدس وهناك النصف. الإشكال مدفوع من فضل الله تماما. هنا الأخ أو الأخت من الأم، لكن هنالك الأخ أو الأخت الأشقاء من الأب، واندفعت كل الإشكالات في هذا السطر. فالأخ أو الأخت لأم يفترقان عن الأشقاء أو الأب في 3 أمور: الأول أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث، ذكرهم كأنثاهم في الميراث، لأن الله قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس يعني الولد مثل البنت في ماذا؟ في الميراث، في حالة إذا كان الإخوة لأم. ثانيا لا يرثون عن الإخوة لأم إلا في حالة الكلالة. ثالثا أن نصيبهم مجتمعين مهما زاد عددهم لا يتجاوز الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني هب أنهم 20 واحد من الأم، 20 أخ وأخت من الأم، نصيبهم جميعا لا يتجاوز الثلث، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن هنالك ممكن الواحد يأخذ التركة كلها، الأخ الشقيق إن لم يكن له في آية النساء الأخيرة ويرثها إن لم يكن لها ولد، هو وحده يستحوذ على كل التركة. فالإخوة لأم يفترقون عن الإخوة الأشقاء أو الأب في 3 أمور: لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، يعني لا ولد له ولا والد. ثانيا ذكرانهم كإناثهم في الميراث. ثالثا مجتمعون كلهم لا يزيد نصيبهم على الثلث. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لا توصي بقصد الإضرار. ممكن واحد كره أولاده، كره بناته، كره زوجته، يوصي بقصد ماذا؟ بقصد أن يضر بالزوجة. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، يعلم هل الموصي هذا يريد الإضرار أم لا يريده، غير مضار. ولذلك أيضا قال تعالى في شأن الزوجين: الزوج الذي طلق زوجته ويريد أن يراجعها، يريد أن يراجعها، قيد الله المراجعة بإرادة الإصلاح. إن كنت تريد المراجعة بقصد الإضرار فرب يقول: ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا، يعني لا تردها من أجل أن تضر بها. قال تعالى في كتابه الكريم: وصية من الله والله عليم حليم، عليم بما يصلح العباد، حليم في عدم المعاجلة بالعقوبة، حليم في عدم المعاجلة بالعقوبة. إذا قلنا عن شخص ما إنه حليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، كما قيل في إبراهيم عليه السلام، في إبراهيم عليه السلام لما مرت به الملائكة وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط، سألهم عن وجهتهم، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. في الآية الأخرى: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فلما ذهب عنه الخوف اطمأن إلى أنهم ملائكة من عند الله، بدأ يجادل: أخروا يا جماعة العذاب شوي، أخروا العذاب بعض الشيء لعل القوم يتوبون، لعل القوم أن يتوبوا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أن يريد لهم أن يتوبوا، أثنى الله عليه بهذه الخصلة التي عدم إرادة المعجلة بالعقوبة: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لكن لما كان الأمر قد نفذ: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالحليم الذي لا يؤاخذ بالعقوبة. وأهل اللغة أحيانا وأهل النكات يذكرون الطرائف أحيانا توضح، وإن كان المعول عليها عندنا دائما دائما كتاب الله وسنة رسول الله. وإن كان مع ملك رجل حليم، كل شيء يقول خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. فقالوا له الملك: ما عرفش أصيبه إيه في إصبعه. قال: خير إن شاء الله. وعرض أن أعتذر وأن أسوقها، لكن فقط يعني من باب والمعتمد دائما الكتاب والسنة، خير إن شاء الله. فالملك قال: يعلم أنني أصبت، فيقول: خير إن شاء الله، احبسوه. فأدخلوه السجن. وانطلق الملك مسافرا مع حاشيته، فمر على قوم يعبدون الأوثان وكانوا كثر، فهجموا عليه وأدخلوه، كان 7 قطع. فالسجين قال: خير إن شاء الله. فقالوا: ملك، يتقرب به للوثن، يذبحه قرب إلى الصنم، يعني قربة كبيرة يعني. فطفق وينظرون فيه، فرأوا مقطوع الإصبع، قالوا لا نذبح معيبا كقربان كقربان للآلهة، لا نذبح كقربان للآلهة. فتذكر كلمة وزير خير إن شاء الله، فرجع إلى بلده، وأول شيء عمله فتح السجن وأخرج الوزير. قال أنت قلت خير إن شاء الله وكان خير، أنت أيضا لما أدخلناك السجن قلت خير إن شاء الله، فما وجه الخيرية في دخولك السجن؟ قال إذا كنت خارج السجن كنت في حاشيتك ولذبحوني ما بدالك إني كامل الأعضاء، فقلت خير إن شاء الله. فالحاصل أن الحليم صفة من لم يعاجل بالعقوبة. قال تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض الله عليم حليم لا يؤاخذ العباد سبحانه وتعالى بما صدر منهم، ثم قال معاجلا بالعقوبة في غالب الأحوال ولكن يترك لهم فرصة للاستعتاب. قال تعالى تلك حدود الله التي بيناها ومن يطع الله ورسوله ويمشي على الشرع التي شرعها الله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، وهذا متعاقب آيات المواريث، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فما أدري ماذا يفعل بأهل تونس الذين شرعوا شرعة باطلة يسوون فيها بين الذكر والأنثى ويبدلون أحكام الله. وربنا يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.